بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ولولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا فقاما، فذاك بمكة آوى وحاما، وهذا بيثرب جس الحمامة، فلله ذا فاتحا للهدى ولله ذا للمعالي ختاما. وما ضر مجد أبي طالب جهول لغى أو بصير تعامى، كما لا يضر إياب الصباح من ظن ضوء النهار الظلاما. جاء في الخبر عن سيدنا أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه، إن أبا طالب كتم إيمانه فأوتي أجره مرتين. صدق سيدنا ومولانا جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليهما. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة ضمن إطار أسرة النبي صلى الله عليه وآله، يكون عن عمه سيد قريش ومؤمنها أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم سلام الله عليه. أبو طالب هذه كنية غالبة، ما بدأ بأب أو ابن يقال له كنية في المتعارف عند العرب، ولكن أحياناً قد تغلب الكنية على الاسم الأصلي فتصبح عنوان هذا الإنسان. أبو طالب من الأشخاص الذين غلبت كنيتهم على الاسم وأصبح يعرف بهذه الكنية، بالرغم من أن طالب كان ولدا له، هو الولد الأكبر، ولم يكن بالتالي هذا التركيب اسم علم، ولكنه صار هكذا بحيث نسي الاسم الأصلي من الاستخدام والاستعمال. ما هو اسمه الأصلي؟ هناك قولان فيه. القول الأول أنه عمران، عمران ابن عبد المطلب هو اسم أبي طالب، وقد ورد هذا في بعض الروايات المروية عن أهل البيت عليهم السلام. القول الآخر أن اسمه هو عبد مناف، وهذا هو لعله المشهور في الألسنة وفي الكتب، وهو بالتبع يثير سؤالا في الغالب، أنه كيف يكون عبد المطلب موحدا وفي تلك الدرجة العالية من التوحيد والإيمان والديانة الإبراهيمية، وفي نفس الوقت يسمي ابنه مثلا بعبد مناف، ومناف هو اسم صنم من الأصنام. وربما زاد البعض في الطنبور نغمة كما يقولون، ولا سيما التوجه السلفي الذي يصر على عدم إيمان آباء النبي وأجداده، يقول هذا دليل على أن عبد المطلب لم يكن موحدا ما دام يسمي ابنه باسم عبد الصنم. وقد ذكرت أجوبة كثيرة نشير إلى بعضها لملاحظة الوقت. أولاً أجيب عن هذا بأنه ليس معلوماً أن مناف اسم منحصر لصنم، بل مناف في اللغة العربية من ناف وينيف ونواف، ومناف بمعنى الزيادة والنماء، هذا من الأسماء الشائعة، فيصير ذاك الوقت مثل عبد المطلب وعبد الحسين وأمثال ذلك، ما يصير بالتأكيد اسم صنم. وعلى فرض أن بعض القبائل سمت صنمها بهذا الاسم، فهذا لا يعني امتلاكهم إياه، وإلا فإننا وجدنا في زمان قصي الجد الأعلى لرسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يكن في ذاك الوقت قضية الأصنام موجودة، طرد عمرو بن لحي الخزاعي وألغيت بدعته في زمان قصي. لما نجي إلى أجداد النبي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي، في زمان قصي لم تكن هذه الأصنام وزيلت لم يبق شيء. مع ذلك أيضا كان أحد أبنائه وهو قصي اسمه عبد مناف، ابن قصي اسمه عبد مناف، في الوقت اللي دخلوا فيه قصي وأبنائه معركة قوية مع من جلب مع الجهة التي كانت تدافع عن الأصنام ضمن قصة مفصلة. فذاك الوقت ما كان هذا الاسم مناف لصنم أو غيره، لو فرضنا أن شخصا جاء وسمى صنما زيد مثلا، هذا لا يعني أنك لا تستطيع أن تسمي أحدا باسم زيد. فإذن عبد مناف، أولا قالوا أن مناف ليس معلوما أنه اسم صنم، هذا واحد. ثانيا يشهد لذلك أنه في زمان قصي الذي لم يكن مثل هذا الصنم المسمى باسم مناف، لم يكن هذا الصنم موجودا، مع ذلك سمى ابنه عبد مناف، ابن قصي عبد مناف، وهو جد رسول الله. فيظهر من هذا أن الأمر ليس ناظرا إلى وجود صنم، ولا أن هذا عبد لذلك الصنم، هذا واحد من الأجوبة ينتهي إلى التشكيك في أن اسم مناف اسم صنم، أو أنه اسم منحصر للصنم، ويستشهد على ذلك بما كان في زمان قصي اللي قطعا ما كان هناك صنم باسم مناف، وقد سمى أحد أبنائه باسم عبد مناف. فهذا أبو طالب بناء على أن اسمه عبد مناف يكون على اسم جده الأعلى، والد جده والد هاشم اللي اسمه عبد مناف سمي هذا أبو طالب باسمه. الجواب الآخر الذي قدم أن الأسماء عند العرب في تلك الأزمنة غالبا هي أسماء مرتجلة ليس ملحوظا فيها المعنى والمضمون الذي تعبر عنه. الآن أنت إذا تريد تسمي واحد ابنك مثلا، تقعد تفكر وش الاسم المناسب اللي ما يخالف ثوابت الدينية، ما هو الاسم اللي ما يصير عار ومسبة على هذا الولد، بعدين تنتخب إليه مثلا اسم عبد الله، تقول عبد الله اسم متفق مع ثوابت الدينية، ولما يكبر هذا ما رح يكون عار عليه هذا الاسم فتسميه. هنا أنت ما تسمي ابنك بارتجال، وإنما تسميه مع ملاحظة شنو المعنى. هذا ما كان موجود في الغالب في زمان العرب آنئذ، ولذلك وجدت كثيرا من الأسماء أصلاً ما إلها معنى. بعض الأسماء ليست أسماء حسنة، بعض الأسماء معيبة أصلاً. وأنا أنقل إليك بس شاهد واحد حتى لا أطيل البحث ونذهب إلى سيرة أبي طالب. دخل جارية بن ابن قدامة السعدي على معاوية بن أبي سفيان. جارية ابن قدامة واحد من خلص أصحاب الإمام علي عليه السلام، بعد شهادة الإمام علي معاوية كان يستقدم هذول الأصحاب أصحاب الإمام، فجاء جارية ودخل عليه. في أثناء حديث معاوية يتحدث وياه ويذكر بمواقفه مع علي بن أبي طالب أراد أن يهينه، فقال معاوية لجارية: أما وجد ما أهونك على أهلك إذ سموك بجارية؟ واجد كان أنت ما إلك قيمة عندهم، رجل إش طولك إش عرضك لحيتك إش طولها، آخر شيء سموك جارية، هل قد أنت ما إلك قيمة عندهم؟ ما أهونك على أهلك إذ سموك جارية؟ قال: أهون مني أنت. قال: كيف؟ قال: لأنهم سموك معاوية، وما معاوية إلا كلبة استعوت الكلاب فجاءتها. الكلبة حين السفاد وتريد أن تلقح تبدأ تصارخ حسب التعبير، تدعو إليها شنو؟ الكلاب الذكور، هذه سموها معاوية. طيب، فإذا أنا اسمي جارية أنت، وجارية أحد معانيها بمعنى نحل العسل، قال هي شديدة اللسعة حلوة البصقة، يعني عسل من جهة ولكن تلسع، وأما أنت فمعاوية. معاوية وقت اللي تريد الذكور الكلاب يجون إليها تقوم تنبح وكذا، فيجوا إليها من كل فج عميق. فأهون مني أنت. طيب، فسكت معاوية. زين، أنا أسأل مثل هالسؤال: أترى أن أهل جارية والدة ووالدة كانوا يفكرون عندما سموا ابنهم أنه هذا اسم جارية مو مناسب إلى ذكر وباكر بصير ربما زعيم من زعماء البلد؟ بعدين يجيك مثلا الرئيس الكذا الكذا جارية، أبدا ما كانوا يفكرون في هذا الموضوع. أو أن معاوية والداه فكر أن هذا الاسم معاوية يعني كلبة، وقت اللي تشتاق إلى الذكور موسم السفات تدعوهم ويجون يسمون ابنهم بهذا الاسم؟ لم يكونوا يفكرون في هذا، وإنما كانت توضع الأسماء غالبا من غير نظر إلى المضمون وإلى المحتوى الداخلي فيها. فلذلك قد تجد مثلا واحد اسمه عبد الدار، عبد الكعبة، عبد مناف إلى غير ذلك، من غير نظر إلى هذا المضمون. فما يقدر واحد يجي يحتج: كيف سمى عبد المطلب ابنه باسم عبد مناف؟ آخر نفسه هو عبد المطلب، نفس الكلام، الاسم اللي شاع عنه ما هو عبد المطلب، عبد رجال يعني، وإن كان هذا مو تسمية أبيه وإنما اسم شاع عنه هكذا، لكن بالتالي أيضا هذا فيه تعبيد لرجل حسب التعبير، وقد ذكره النبي من دون أن يغير، مفتخرا قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فإذن هذا الجواب الثاني غير الجواب الأول. الجواب الأول يقول: هناك شك في أن يكون مناف اسم لصنم، وثانيا أن مناف بقرينة أن قصي قد سمى ابنه بعبد مناف كان قبل قضايا تسمية تلك القبيلة لصنمها باسم مناف. طيب، أنت لو تصورت مثلا فت قبيلة جت سمت اسمها صنم ما لها مناف، وقبيلة سمت صنمها مثلا حارث، ما يصير بعد هذا واحد يجي يمتنع لأنه قد سموا صنمهم بهذا الاسم. أضف إلى ذلك أن، وهذا بعد يحتاج إلى بحث، إحنا ما نروح وراء، أن كلمة عبد هي من المشتركات اللفظية، ليست بمعنى منحصر في معنى العبودية التي نفهمها بين الإنسان وبين ربه، وإلا لما كان الله يقول في القرآن: وأنكحوا الصالحين من عبادكم وإمائكم، زين، وأنكحوا الأيام والصالحين من عبادكم وإمائكم، يعني أنتم عندكم عباد، ليس المقصود هي العبودية الثابتة بين الإنسان وبين ربه، وإنما بمعنى الخدمة والطاعة وما شابه ذلك. هذا نطوي الحديث وقد أطلنا فيه. أبو طالب تزوج فاطمة بنت أسد الهاشمية، وكانت من السابقات إلى الإيمان برسول الله، حيث أنها كانت في الرقم 11 من المسلمين الأوائل، ونتج عن هذا الزواج 4 من الذكور و2 من الإناث، طالب وعقيل وجعفر وعلي صلوات الله وسلامه عليه، ومن الإناث أم هاني وجمانة. يجي الحديث عادة عن فاطمة بنت أسد مفصل وفي اهتمام كثير بشأنها لعدة أسباب. واحد من الأسباب سبقها إلى الإيمان برسول الله، سبقها إلى الإيمان برسول الله، حيث كانت رقم 11. بعض أصحاب الأسماء اللامعة في كتب المسلمين ما أسلموا إلا برقم 100 ورقم ما أدري ما بعد 100. وين هذا؟ وين السابقون السابقون؟ أولئك المقربون. فكانت هذه من السابقات، هذا واحد. الثاني أنها كانت رعايتها لرسول الله من قبل البعثة، بل من عمر 8 سنوات، عندما توفي عبد المطلب جد النبي، كان عمره رسول الله 8 سنوات، عبد المطلب استدعى أبا طالب وقال له: يا أبا طالب، إني أعرف فيك أمانتك وإيمانك، وقد كفلتك ابني هذا محمد. فكن له كما كنت له. أنا أعرف فيك إيمان، أعرف فيك أمانة، أعرف فيك خصائص مو موجودة في سائر الإخوة، ولذا كفلتك ووكلتك بابني هذا، صير إليه مثل ما أنا صرت إليه، حماية ورعاية وحضانة. فكان النبي صلوات الله عليه باعتبار أنه يتيم الأب من جهة ويتيم الأم من جهة أخرى، أم أيضا توفيت وعمره 5 سنوات، فجاء إلى بيت أبي طالب بعد بيت عبد المطلب وتربى في هذا البيت. وكانت فاطمة بنت أسد التي عبر عنها رسول الله بأنها أمي بعد أمي، بعد أم الوالدة هذه أم الحنونة والراعية، كانت تهتم به اهتماما كبيرا. من ذلك ما ينقل، ننقل بس حادثة واحدة، ما هي نقلتها؟ قالت: كنت عندما كان، هذا كل قبل النبوة، ها، عندما كان رسول الله في منزلي وكان عندنا نخيلات في البيت، فكنت أقوم فجرا وألتقط خير الرطب أغسلها وآتي بها لمحمد صلوات الله وسلامه عليه، حتى إذا أراد أن يأكل وجدها جاهزة نظيفة. وفي يوم من الأيام تأخرت أنا في النوم، غفلت، إجوا الأبناء وأبناء العمومة، رطب موجود، فأقدموا عليه ونسفوه في الفم نسفا، ما بقى شيء. فلما قامت طلعت تدور، تبغى خلالة حسب التعبير، تبغى رطبة، تبغى بسرة، ما في أصلا. تقول: فلم أدري أين أذهب بوجهي من الخجل، وين أودي وجهي أيضا ويا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. وكانت تهتم به، توفر له الماء قبل أبنائها، والدهن تمشيط كذا قبل باقي الأبناء. فتقول: أنا ما أدري وين أودي وجهي أصلا. فلما قام محمد وأراد أن يأكل، التفت شاف ما في شيء، فخرج إلى فناء الدار ووقف إلى جانب تلك النخلة، فتدلت شماريخها، فقطف منها ما شاء من الرطب، أعطاني قسما منه وأخذ قسما لنفسه. فكانت هذه المرأة تهتم به وتفضله على أبنائها، وأن امرأة تفضل شخص آخر غريب على أبنائها هذا جدا نادر، نادر من النوادر الشاذة. سلوا الأمهات، هذه فطرة وغريزة في كل أم، أنه بالنسبة لها بعد نفسها بل قبل نفسها تقدم ابنها وبنتها، ما يشعر به إلا الأمهات أنفسهم. بس أن تجي مو يوم ولا يومين ولا سنة ولا سنتين، من عمر 8 سنوات إلى أن تزوج عمره 25 سنة فوق ذلك، وهو في هذا البيت الطيب تخدمه هذه المرأة الطاهرة الصالحة، لا تريد جزاء ولا شكورا، ولم يكن قد بعث بالرسالة بعد، إلى ذاك الوقت ما كان مبعوث بالرسالة. زين، هذا أمر ثاني. والأمر الثالث اللي يستدعي الاهتمام بفاطمة بنت أسد، أنها ستكون حجة في أمر عقائدي، هو تثبيت إيمان أبي طالب لكل من كابر وأنكر، كما استدل بذلك الإمام الباقر عليه السلام حين قال: إن الله نهى نبيه عن أن يقر مؤمنة تحت نكاح كافر، وقد أقر فاطمة بنت أسد تحت نكاح أبي طالب إلى أن توفي 10 للبعثة، يعني بعد 10 سنوات من بعثة النبي ونزول الوحي عليه، كان لا يزال أبو طالب إلى أن توفي زوجا لفاطمة بنت أسد. فإما أن تجي تقول هنا اثنيناتهم كانوا كفار، ها، هذا بالإجماع ساقط لأنها كانت من السابقات إلى الإسلام. تقول لا، أبو طالب بقي على كفره وفاطمة كانت مؤمنة والنبي ما قال لهم شي، قال إلى غيرهم نطبق الأحكام على الآخرين. هذا خدش في عدالة النبي وفي إيمانه برسالته. أنت ما قاعد تقول أبو طالب المشكلة فيه، تقول المشكلة في النبي لأنه يحابي أقاربه ولا يطبق عليهم أحكام الله. طيب، هذا أمر ثاني. فإذا لم يبق إلا أن يكون أبو طالب مؤمنا وقد كتم إيمانه فأقره النبي صلى الله عليه وآله على نكاحه، وأوتي في ذلك أجره مرتين، أجر الإيمان وأجر الكتمان، لأن الكتمان من الأمور الصعبة. الآن هؤلاء الشيعة الذين يعيشون في أجواء معادية لهم حقيقة يعانون معاناة في مختلف البلدان. تشوفه هو إنسان مؤمن بالمذهب الإمامي، ولكن الجو اللي حوله جو معادي، ما يقدر يعبد ربه بالطريقة التي يراها صحيحة، ما يرتاح وهو يؤدي صلاته بالنحو الذي يراه صحيحا إلا وهو يتلفت يمينا وشمالا، دائما هو مترقب ليكون أمره يكتشف، دائما هو في حالة قلق وتوجس. وهذه معاناة ما يعانيها الإنسان اللي يظهر إيمانه. تتعيش بين أسرة وفي مجتمع كله عندها المذهب، مسترخي، تظهر عقائدك شعائرك، لا تخاف من أحد، لا تترقب، لا تتوجس، ما عندك سر تخاف بكرة بعد بكرة أحد يكشف عليك. طيب، فالله يساعدهم حقيقة هؤلاء المؤمنين الذين يعيشون في مثل هالأجواء، الله يساعدهم على الثبات ويعطيهم أجرهم مرتين. أنا وأنت الله يعطينا أجرنا مرة واحدة، ما عندنا معاناة إضافية. ذاك اللي دائما هو في قلق يخاف إذا ابنه راح إلى المدرسة يخبر بطيبة نفس بكذا باسترسال، وبعد تعال شوف شنو المشكلة التي يصنعها له المخالف لمذهبه. فأوتي أجره مرتين. بهذا المعنى أبو طالب كان من حكماء قريش وحكامها وزعمائها، وندر أن يسود قريش أن يسود قريشا فقير، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام، ما ساد قريشا فقير ولقد سادهم أبو طالب. حتى عبد المطلب ما كان فقير، قلنا أنه كان تاجر متوسط، بس أبو طالب كان فقيرا، لم يكن عنده حتى هالمستوى المتوسط. أجيب لك شاهد على هذا في قضية مفصلة. جعلت السقاية والرفادة لبني عبد مناف، زين، سقاية الحجيج ورفادة الحجيج جعلت لبني عبد مناف، استلمها بعدين هاشم، ثم من بعد هاشم عبد المطلب، ثم من بعد عبد المطلب أوجه أبنائه أكثرهم شخصية كان أبو طالب، بالرغم من أن العباس ابن عبد المطلب الأخ الأصغر لأبي طالب كان ثريا وغنيا وله أموال طائلة، بس شخصية بني هاشم في ذلك الوقت بعد عبد المطلب كانت أبا طالب. فصارت الرفادة والسقاية له. الرفادة يعني الإطعام العام للحجيج، السقاية أيضا سقاية زمزم وما يضاف إليه. بعد ما استلمها أبو طالب صار موسم الحج، لازم يعطي طعام عام وسقاية عامة، هو ما عنده أموال. السنة الأولى جمع كل ما لديه منا ومناك، فصرف قريب من 10,000 درهم. 10,000 درهم ذاك الوقت بالنسبة لأبي طالب تشكل تقريبا كل ثروته. طيب، في السنة الثانية لم يجد هذا المبلغ، ما عنده هذا المبلغ ولا حتى ربع، فماذا يصنع؟ يترك سقاية الحجيج ورفادتهم؟ ما يصير. فذهب إلى أخيه العباس وقال له أقرضني 10,000 درهم، هذول بعضهم يقترض من أجل أن يقوم بالإحسان، زين، يحمل نفسه ديون من أجل خدمة الناس. فاقترض منه 10,000 درهم، سقى الحجيج، أطعمهم على جاري العادة. بعدين بعد ما خلص موسم الحج ما يقدر يسدد الآن، من وين يجيب؟ إليه بعض السفرات التجارية، ولكن كما قلنا لم يكن ذا مال. فقريب الموسم الثاني إجا العباس إلى أبي طالب وقال له يا أخي يا أبا طالب، هذا الأمر ما يصير أنت تحمل نفسك ديون دين في كل سنة علشان تطعم الآخرين. أنت تعال خلينا نتصالح، انزل لي عن الرفادة والسقاية وخلص، أنا أتولى أمرها، هي باقية في بني هاشم وفي بني عبد مناف. طيب، أنت لو كنت تستطيع ما راح تقصر، ولكن أنت حملت نفسك السنة الأولى 10,000 وأنفقت فيها جل ثروتك، السنة الثانية اقترضت، السنة الثالثة هم لازم راح تقترض، والسنة الرابعة هم نفس الشيء، فأنت ما رأيك أن تنزل لي عنها؟ أنا عندي مال، عندي سعة، وباقي أيضا في نفس هذه الأسرة، هالخدمة هاي اللي أنت تريد أن تبقى فيك كما بقيت في آبائك وأجدادك باقية في بني هاشم. فوافق أبو طالب، وبالفعل نزل إليه عن هذه الرفادة والسقاية، وذاك قال لهم ذاك الدين أبو 10,000 انسى موضوعه حسب التعبير. هذا يبين إليك أن أبا طالب لم يكن صاحب مال، ولكنه كان صاحب شخصية وزعامة في قريش، إلى الحد اللي كان هو الحكم بينهم، بل هو بمثابة الحكومة. من وين نستفيد هذا الكلام؟ من خلال تعامل قرشيين معه في قضية ابن أخيه رسول الله صلى الله عليه وآله. عادة الناس إذا يقدرون يأخذون حقهم بإيدهم في مثل المجتمع القرشي يأخذون حقهم بإيدهم. طيب، ما هناك سلطة مسيطرة، أنت ماخذ حقي أروح أجرد سيفي وأخذه من عندك. لكن تعاملهم مع قضية النبي محمد ما كانت هكذا، وإنما كانوا يعتبرون عبد المطلب محل، عفوا أبا طالب، كانوا يعتبرونه محل شكواهم. ولذلك لما بعث النبي إجوا قالوا إليه يا أبا طالب، إن ابن أخيك سفه أحلامنا وعاب آلهتنا وأغرى شبابنا وكذا، فشوف أمره، أنت لازم تتصرف فيه تمنعه. طيب، أكثر من مرة جاءوا إليه ما فاد، مرة أخرى قالوا يا أبا طالب تعال نسوي بيننا وبينك شنو معاملة، نعطيك ولد من أولادنا عمارة أو عمارة ابن الوليد وهو شاب جميل مرتب، وتعطينا
ابن أخيك محمد نقتل هذا وانت وترتاح، انت صار عندك انت ولد واحنا مرتحنا من المشكلة. فالتفت إليهم قال عجبا تعطوني ابنكم حتى أغذوه لكم، أربيه وأصرف عليه وأعطيكم ابني حتى تقتلوه، شلون معاملة هذه؟ فلم يقبل منهم، حاولوا فيه مرارا لم يستطيعوا. آخر شيء فرضوا قضية المقاطعة الاقتصادية التي سوف نأتي عليها فيما بعد. أما أنهم يجون ينتقمون من النبي حال وجود أبي طالب، ما كانوا يسوون هذا أبدا. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله فيما بعد: ما نالت مني قريش حتى مات عمي أبو طالب. كان بمثابة حاكم، مع أنه لا عنده مال ولا عنده ثروة، بس كان لديه شخصية وزعامة، وهذا اللي خلاه لا يظهر الإيمان. لو كان قد، وهذا ذكاء من عنده، لو كان أظهر الإيمان، هذه الصفة الاعتبارية، هذه الحالة من الرئاسة، هذه الحالة ما يشبه الحكومة اللي عنده، كانت تتبخر. قلوا له أنت الآن صرت حالك حالة، وبالتالي ننابذكم العداء ونقاتلكم. الآن ما يقدرون هذا الشيء، ما دام هو لا يظهر لهم أنه آمن برسول الله، لا يزال حاكم ولا يزال زعيم ولا يزال مهاب الجانب ومحترم المقام. وممارسة هذا الدور كان يحتاج إلى ذكاء وإلى حكمة، مارسها أبو طالب بأفضل ما يمكن من الممارسة. في نفس الوقت اللي كان مؤمناً قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله، قبل بعثة النبي، نفس الكلام الذي قلناه في أحوال عبد المطلب، وأن هؤلاء كانوا موحدين وكانوا متعبدين وكانوا قد حرموا على أنفسهم الفواحش استلهاما من شريعة إبراهيم جدهم صلوات الله عليه وعليهم، هذول كانوا ضمن هذه المجموعة. أبو طالب أيضا ضمن هذا الإطار اللي يقول له أبوه عبد المطلب: إني قد عرفت فيك إيمانك وأمانتك وانتخبتك إلى هذه المهمة، مع وجود 10 من الأبناء عند عبد المطلب، لكن انتخب بينهم أبا طالب. فبقي أبو طالب مدافعا محاميا. تكلمنا احنا في سنوات ماضية عن بعض الشواهد الكثيرة من القول، وقيل أن أبا طالب له شعر قريب من 3000 بيت من الشعر في رسول الله وفي دعوته وفيما يرتبط بينه وبين قريش. قد يكون في هالعدد 3000 شيء من المبالغة، أو بعض الأبيات نسبت إليه، ولكن له شعر كثير وله شعر جزل وفخم في حق رسول الله صلى الله عليه وآله. ها هو عندما جاء إليه مخبرا إياه بأنه قد بعث من قبل الله عز وجل، إجاء أول شيء إلى العباس بن عبد المطلب، فلم يجد عنده نفس النهضة التي هي عند أبي طالب. بين قوسين، هذا يمكن أن نشير إليه أيضا في حديثنا عن العباس، المرحوم السيد محمد تقي الحكيم أحد المجتهدين الأعاظم، له كتب متعددة، بعضها تخصصية في مستوى راقي جدا، مثل الأصول العامة للفقه المقارن، هذا من الكتب المهمة جدا، وله أيضا بعض الكتب في السيرة وأشباهها، عند كتاب عبد الله ابن عباس في حدود 750 صفحة. طيب يذكر فيه فكرة هناك راح نتعرض إليها بشكل مفصل، أن الأسرة الهاشمية بالنسبة إلى الدعوة صارت قسمين: قسم خط المواجهة الصريح القوي اللي حاضر أن يوصل إلى آخر المشوار، ومثل هذا الخط علياً وحمزة وجعفر وأشباههم، هذول بعد ما عندهم مجاملة في شيء ولا التفات إلى أي جهة، حاضرين تقاتلهم من قاتل. والقسم الآخر الذين آمنوا بدعوة النبي وحافظوا على وجودهم الاجتماعي ضمن المجتمع القرشي، ومثل هذا يقول أبو طالب، هل اتجاه مثل أبو طالب ومثله العباس بن عبد المطلب، تفصيل هذا إن شاء الله نتحدث هناك. راح إلى العباس، العباس عنده وضع تجاري واقتصادي خاص وعلاقات وأموال كثيرة بين الناس، قال له أنا ما أقدر أتصدى بهذا المعنى. راح إلى أبي طالب وقال له هكذا، أنا بعثت والله نبأني ورح أعلن دعوتي. فقال له أبو طالب: يا ابن أخي انهض وقل ما شئت، والله إنك لأنت الرفيع كعبا ونسبا وحسبا، لا ينالك أحد منهم بلسانه إلا نالته منا أسنة حداد وسيوف شداد. إذا واحد يكلمك بكلمة من لسانه نشهر في وجهه السيف ونقاتله بالسنان والرمح، امشي انهض فما عليك غضاضة، انهض وقر بذاك منك عيونا، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. هذا مثلا من شعره، من شعره ما استشهد به رسول الله صلى الله عليه وآله واستنشده، وكان يعجبه شعر أبي طالب. لما صارت وقعة بدر وبرز علي وحمزة وعبيدة إلى الوليد وعتبة وشيبة، زين، بعد ما قتل علي الوليد وقتل حمزة عتبة وتبادل الضرب عبيدة وشيبة، فجرح عبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب، جرح قطعت رجله لكن قتل ذاك الطرف. هذول هم أطراف أبي طالب: علي ابنه، حمزة أخوه، عبيدة ابن أخيه، عبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب. طيب فلما شاف النبي هذه المفادات التفت وقال: لو كان أبو طالب حيا لقرت عينه، لو كان موجود ويشوف أخوه يدافع هالدفاع وابنه وابن أخيه لقرت عينه، من يحفظ منكم شعره؟ فقال بعض بني هاشم: أنا يا رسول الله، تقصد قوله: كذبتم وبيت الله يبزى محمد، ولما نطاع دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرع دونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل. قال: بلى أصبت. هذا شعر أبي طالب. أبو طالب يقول يخاطب قريش: أنتم واهمين أنه إحنا نترك محمد يخضع أو يخنع إليكم؟ لا، لابد أن نناضل دونه، نجاهد، نقاتل، بل نصرع دونه، نقتل قبل أن يقتل، ونذهل عن أبنائنا وحلائلنا ونسائنا. هذا يستحضر شعر في يوم بدر رسول الله صلى الله عليه وآله. فكان هذا الرجل في موقفه اللفظي وفي عمله أيضا لما سمع أن النبي قد رمى عليه عبد الله بن الزبعرى شيئا من سلا جزور مشيمة، النبي قاعد يصلي فوضعها على ظهره، وصل الخبر إلى أبي طالب، قال لأبنائه وأبناء إخوانه: هلموا وليحمل كل منكم سيفا تحت ثيابه. اجوا إلى الكعبة، شافهم مجتمعين هذول كبار قريش، فقال لأحد أبنائه: خذ هذا السلا، هذه المشيمة أخذها وامرر بها على لحاهم كلهم، خضب لحاهم فيها، وإن قام منكم أحد عممته بسيفي هذا. إذا واحد يتحرك رأسه يطير، فظلوا جالسين وهذا يدور بهم مثل المبخر، يدور بهذا السلى الجزور طيب من لحية إلى لحية طيب. ثم قال لأبنائه وأبناء إخوته: أخرجوا أسيافكم. أخرجوا أسيافهم، شافوا جاية مظاهرة مسلحة، قال: إياكم أن تهينوا ابن أخي، ديروا بالكم. مرة ثانية تعودوها مو بسل الجزور، ذاك الوقت بالسيوف. طيب، فكان في دفاعه عنه بهذا المقدار صلوات الله عليه، ما وجدوا قريش طريق إذن إلا المحاصرة الاقتصادية آخر شيء، فألجأوهم إلى شعبه، شعب أبي طالب، في السنة السابعة للبعثة، بعد 7 سنوات من بعثة رسول الله. فدخل بنو هاشم شعب أبي طالب 40 شخصا، قالوا: لا نبايعهم ولا نشتري منهم. شلون لا نبايعهم؟ يجون إلى البقال مثلا، واحد من بني هاشم يريد يشتري من عنده كيلو التمر شقد؟ درهم واحد. يريد يشتري بنو هاشم يقول له: احنا نعطيك 5 دراهم، اعطينا هذا الكيلو. خبز نريد نشتري، بكم الخبز؟ 10 بريال مثلا، نقول له: خذ هذه، اعطينا هالعشرة ب5 ريال. وعلى هذا طبعا ذاك البائع يهمه الربح من جهة، ويخاف من أن يقاطع من جهة أخرى، فلم يبع أحد لبني هاشم، فكانوا أولا بالخفية يشترون الأشياء بأضعاف أثمانها مضاعفة، وهذا اللي أهلك قسم كبير من أموال خديجة، هذا جزء منه. تتصور إذا 40 واحد في الحالة العادية مثلا يوميا يصرفون 40 درهم فرضا، كان لازم مع هالأوضاع هذه يصرفون 400 درهم حتى يبقون على قيد الحياة. فاستهلكت أموال خديجة 3 سنوات في هذا الشعب وهم محصورون، إلى أن تحركت حمية بعض أهل قريش، وكان منهم بعضهم أمهاتهم من بني هاشم، إجوا قالوا: ما يصير، إحنا نأكل ونشرب، ننام على الوثير من الفراش، ونأكل اللذيذ من الطعام، وهؤلاء بنو قومنا أطفالهم ونساؤهم يتضورون من الجوع والعطش، شنو هذه الحياة اللي قاعدين نعيشها؟ ما يصير هذا، لابد أن نكسر هالحصار هذا. فتحدثوا صبيحة يوم من الأيام في مكة بحضور كبار قريش، وقالوا: احنا رح نكسر هذا الحصار. فهل أثناء وإذا يجي رسول الله ومعه أبو طالب. ليش؟ النبي ليلتها قال لأبي طالب: يا أبا طالب، إن ربي أخبرني أنه قد بعث الأرضة دودة الأرض على وثيقتهم اللي معلقينها على جدار الكعبة، فأكلت كل ما فيها من الورق ولم يبق فيها إلا باسمك اللهم بس. فقال له أبو طالب: أربك أخبرك هذا؟ الله خبرك؟ قال: بلى. قال: والثواقب ما كذبتني قط. هلم بنا إليهم. اجئ مع النبي ومع بعض أبنائه إلى مجتمع قريش. التفت إليهم قال لهم: يا معشر قريش، جئتكم بأمر فيه نصفة لكم، أمر منصف، وعندي كلام حول الصحيفة مالتكم، هلموا بها. أراد أن يجيبوها حتى لا يصير فيها ليكتشفون الموضوع، وكانت موضوعة في قراب مغلق ومختوم. فقال: هلموا بصحيفتكم. جابوها. فقال: إن ابن أخي أخبرني أن ربه قد بعث الأرضة على صحيفتكم فأكلتها ولم يبق منها إلا اسمه الكريم، فإن كان ما يقوله كذبا دفعته إليكم فقتلتموه، وإن كان ما يقوله حقا علمتم أنكم ظالمون معتدون. قالوا: يا أبا طالب، هذا لعمرنا الإنصاف. خوش فكرة. فتحوا هذا القراب ثم أرادوا أن يستخرجوا ما فيها، وإذا لا يوجد فيها إلا الغبار والتراب وقصاصة صغيرة باسمك اللهم. أنا إذن بعد انكسر الحصار، هذا كان في السنة العاشرة للبعثة، بس طبيعي هذا الحصار مع عمر أبي طالب قريب من 85 سنة في ذاك الوقت، جوع وعطش وأمراض بالتالي في مثل هالبيئات تتكون، قضى نحبه في ذلك الوقت، في بعض الروايات في مثل يوم غد من شهر رمضان، السابع من شهر رمضان، ولكن قضى بعد أن وفى ما عليه بدفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول: إحنا ندافع عن رسول الله، نناضل عن رسول الله وعن دينه، ونقتل ونذهل عن نسائنا، عن حلائلنا، عن أطفالنا. ولقد جسد هذا الدور حفيده العباس بن أبي طالب صلوات الله وسلام العباس بن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، عندما دافع عن أخيه الحسين وعن رسالة جده رسول الله صلى الله عليه وآله، ووقف ذلك الموقف: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين، نجل النبي الطاهر الأمين، وخاض تلك المخاض وذهب إلى تلك المعركة الفاصلة مواجها ذلك الجيش الأهوج، فالتأموا عليه حتى قطعوا يمينه، حمل السيف بيساره وإذا بلعين آخر يكر عليه فيقطع شماله، وقف أبو الفضل حائرا لا يستطيع القتال، جاءت السهام كرش المطار، ودمعت عيناه بعد أن أصاب القربة سهم وأريق ماؤها، إذ تذكر عطش أطفال الحسين، لم يكتمل دمع العين حتى جاء ذلك السهم ووقع في عينيه، أراد أن ينتزع السهم أحنى رأسه، جاء لعين من خلفه ضربه بعمد الحديد، ففطر هامته هوى إلى الأرض صريعا مناديا أخي يا حسين عليك مني السلام. جاءه الحسين ووقف على مصرعه الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي يا خوي انكسر ظهري ولا اقدر اقوم صرت مركز يا خوي لكل الهموم يا خوي استوحدوني عقبك القوم ولا واحد علي بعد ينغار لمن اللواء أعطي ومن هو جامع شملي. اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.